الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو الخامس من كتاب البيوع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي. وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، هو موقوف بسند صحيح. قال: وعن جابر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي بن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. قال البيهقي: بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي، يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن. فالأولى بنا متابعتهم بما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة. انتهى. هذه مسألة خلافية، بيع أمهات الأولاد، والصحيح أنها لا تباع، ولدها يحررها، إلا أنه إذا بقي سيدها يستمتع بها، يكون حكمها حكم السرية، حكمها حكم السرية، لأنها إذ لم نقل بعتقها بولادتها ألحق ولدها بها. النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له ماريا القبطية إبراهيم، هل نقول ألحق بها؟ ما ألحق بها، أم ولد، بمجرد أن تضع الولد تصير حرة. لكن هل تبقى مباحة لزوجها في الاستمتاع؟ نعم مباحة. قال ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان نوع من أنواع البيع المنهي عنه وبيع أمهات الأولاد، وصورته أن يكون للرجل أما فيجامعها فتحمل له فيكون ولدها حرة، ثم تباع فتقع القطيعة بينها وبين ولدها. وفي عون المعبود قال البيهقي رحمه الله: وليس في شيء من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على ذلك، يعني بيع أمهات الأولاد، وأقرهم عليه. وأيضا قول جابر: لا نرى به بأسا، رواية بالنون التي هي الجماعة، ولو كانت بالياء لكان فيه دلالة على تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا يعني والنبي حي يعتبر تقرير، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقره والاتبع، وإذا لم يطلع الله عز وجل سيطلعه، لكن ما ذهب إليه عمر هو المقدم في هذه المسألة. أما ما جاء علي عن علي أنه رجع عن النهي أطعم فيه. قال حماد بن سلمة أو حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال: لأبي معشر إني أتهمكم في كثير ما ترون عن علي رضي الله عنه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. وزاد في رواية: عن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. رواه البخاري. ضراب الجمل، كراء الجمل مقابل النزو على الناقة، والعصب ثمن ماء الفحل، وقيل أجرة الجماع. قاله الحافظ. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان مسألتين: الأولى النهي عن بيع فضل الماء، الثانية النهي عن بيع عصب الفحل أو ضراب الجمل. أما حكم بيع فضل الماء، صورته أن يكون في أرض ما قد نبع فلصاحب الأرض أن يستخدمه، ولو أن يستفيد منه، ومن فضل عن حاجته فإنه يتركه ويجري لغيره من الناس حتى يستفيد منه، فلا يجوز له أن يمنع فضل الماء الذي لا يحتاج إليه عن غيره من الناس. لكن إذا أراد أن يبيع ماءه يستخدمه كيف شاء. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى المنع من بيع فضل الماء مطلقا، حتى وإن كان في بئر محفور أو أرض مملوكة، لعموم الحديث. والذي يظهر أن الماء المنهي عن بيعه في هذا الحديث هو ما كان مشاعا بين المسلمين وما كان فاضلا عن صاحبه، وربما أدى إلى تلف إنسانه وإلى تضرره، فهنا يجب عليه أن يبذله. وأما النهي عن بيع عصب الفحل فالجمهور على المنع مطلقا. ذهب بعض أهل العلم إلى تفصيل في المسألة، حيث قالوا: النهي عن بيع ضراب الجمل وعصب الفحل نهي عن غير مقدور التسليم، وقال بعضهم عن الغرر والجهالة، ولكن يجوز له أن يؤجر لفترة معلومة من الزمن، فعند ذلك يأخذ المال على الإجارة لا على العصب والضراب. الأخذ بالحديث أو لا. إلا أنه قد جاء حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الفحل فنهى، فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة، يعني شيء يسير بدون اشتراط بدون شيء لأنفسهم يعطونهم.